moment, c'est les bienfaits d'Allah Azzawajal, les bienfaits d'Allah Azzawajal, ni autre élément, c'est un petit correctif par rapport à hier. Ah bah tiens, le cheikh est là, donc on peut commencer, Inch'Allah. Et je donnerai ce petit correctif peut-être tout à l'heure.
Bismillahirrahmanirrahim. Donc une petite présentation rapide pour Cheikh. Cheikh Mohamed Assaoui, donc il est égyptien. Il est Kherij Jamiat le Malik Abdelaziz. Le ijazatun fi al-Qur'an al-Karim fi riwayat Hafs bi sanad ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. له برامج عديدة في قنوات فضائية منها إقرأ قناة الناس وقناة المجد ومتخصص في الندوات الشبابية خاصة لأنه لا زال شابا فهو
يعني أنت عجوز يعني
فهو يعني تخصص شباب إذا قمت دونك جو ديغي الشيخ محمد الصاوي ايجيبسيان دو ناسيوناليتي Il est diplômé de l'université Malik Abdelaziz. Il a eu un diplôme de mémoration du Coran avec un sanad sahih fi riwayat Hafs an Asim. Il a plusieurs émissions sur pas mal de chaînes, la chaîne Iqra, la chaîne Al-Majd et la chaîne Al-Nas. Donc je le laisse avec une conférence, inshallah, qui sera les bienfaits d'Allah. Ni'amullahi alayna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. ما شاء الله. طيب اللي يحب النبي قرب. مش عايزين حد يقعد ورا يا جماعة. نقترب. فيه كبار سن لكن يقترب. نقترب فيما بيننا حتى لا يكون فيه الناس اللي في الخلف العواميد تأتي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها مالي على حملها صبر ولا جلد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نحبكم في الله يا أهل فرنسا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين قولوا أمين يا إخواني أمتنا في هذه الأيام تعاني من مصائب عديدة وليست أعظم أزماتنا أو أعظم مصائبنا المصيبة السياسية أو المصيبة الاقتصادية أو الاجتماعية أو أن نرى في بلدان المسلمين والعرب ثورات أو أنظمة تتغير بل أعظم مصاب نصاب به ألا ندرك معاني توحيد الله جل وعلا وعبوديتنا له أن يكون الواحد منا معرضا عن الله سبحانه وتعالى غير متأمل لكرم الله وجوده عليه إنك إذا قلبت آيات القرآن أو تأملت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدت أن في كثير من النصوص ما يحثك على أن تتفكر في خلق الله وأن تنظر فيما حولك وأن تتأمل نعم الله جل وعلا وأفضاله عليك كم من الخيرات يعطيك ويحرم غيرك كم من الناس يموتون وأنت لا تزال تعيش لتدرك موسما جديدا للطاعة يأتي رمضان ثم بعده موسم الحج ثم بعده موسم محرم ثم الصيام ثم بعد ذلك الاستعداد لرمضان القادم في رجب وشعبان ولا تزال من موسم إلى موسم حتى ترتقي في أعالي الجنان عند الله سبحانه وتعالى إذن أنت في نعمة عظيمة يجب أن تشكر الله جل وعلا عليها قال الله جل وعلا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الله جل وعلا يقص علينا خبر أقوام كان عندهم الأنهار والثمار والمزارع والخيرات وكل شيء، لكنهم لم يشكروا المنعم سبحانه وتعالى، لكنهم لم يتوجهوا بقلوبهم إلى الله جل وعلا. يا جماعة، الواحد فينا لو كان على طريق سريع وحصل له عطل في السيارة وظل فترة طويلة في هذا البرد القارس وهو ينتظر أحد ويتصل على بعض الزملاء والمواصلات فيها زحام ولا يوجد أحد، وفجأة إذا بسيارة توقف وينزل إنسان ويساعده ويصلح له العجلة أو الإطار، وبعدين تمشي السيارة، وقبل ما يمشي السيارة يقول تفضل هذا رقمي وهذا الكرت الخاص بي، وتجده كل جمعة يتصل عليه وكل عيد يقول السلام عليكم، أنا جئت أسلم عليك، أنت كنت قد أسعفتني، ولا يزال يتذكر هذه النعمة للإنسان الذي ساعده مرة واحدة في حياته، ولو أنه ساعده على وظيفة أو أوصله إلى مطار أو أوصله إلى مكانة أو مرضت زوجته فحاول أن يزاويها أو يشافيها، فكان هذا الإنسان لا يزال يذكر هذه النعمة لذلك الإنسان وهو بشر. فكيف بالله جل وعلا وهو ينعم عليك أولا وآخرا ويتفضل عليك دائما وأبدا، بل أنت مغموس في النعمة من رأسك إلى أخمص قدميك، تبتليك جل وعلا ليكفر ذنوبك ويرفع درجاتك، ثم يعطيك النعم لتشكره لتزداد بذلك حسناتك، ثم سبحانه وتعالى يسترك إذا أنت عصيته وابتعدت عن نهجه جل وعلا، فلا يفضحك ولا يجوعك ولا يفقرك ولا يمرضك ولا يهينك ولا يفعل بك سوءا أبدا، بل هو جل وعلا لا يزال مسدلا عليك ستره حتى لا ينظر الناس إلى عوراتك ولا إلى سوآتك. أليس الله جل وعلا أولى أن تكون له شاكرا؟ أليس الله جل وعلا أولى أن تكون له ذاكرة؟ يا إخواني، دخلت أمنا عائشة رضي الله عنها على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي قد تشققت أقدامه، فقالت يا رسول الله رفقا بنفسك، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ إذا كان قد غفرت لي ذنوبي، إذا كان قد كفرت لي سيئاتي، لما لا أكون شاكرا لله جل وعلا على كل هذه النعم والخيرات التي أعطاني ربي جل وعلا؟ انظر إلى قوم سبأ، كانت عندهم الجنان والأنهار والثمار، لكنهم لم يشكروا الله جل وعلا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، ملأت هذه الجنان أماكن بلاد اليمن كلها من طولها إلى عرضها ومن شمالها إلى جنوبها، كانت يجري بينها سد مأرب، ذلك النهر الذي وضعوا له سدا حتى يجتمع فيه الماء ثم يروون تلك المزارع وتلك الجنان، لكنهم لم يشكروا الله جل وعلا فكفروا. فماذا حصل؟ أرسل الله عليهم سيل العرم، جاءت الفئران بالليل فجعلت تأكل من أصل السد من أسفله، فتحطم السد وتهدم، فاستيقظوا صباحا وقد دخلت المياه إلى بيوتهم وإلى فرشهم وأغرقت مزارعهم وقتلت المواشي وأهلكت الحرث والنسل، وأصبحوا يبكون يتألمون أنهم لم يكونوا عند حسن الظن ولم يشكروا الله جل وعلا على نعمائه وعلى أفضاله وآياته، فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، انظر إلى كرم الله عز وجل، حتى عندما يعاقب جل وعلا لا يزال يعطي، لا يزال يهب سبحانه وتعالى. وبدلناهم بجنتيهم جنتين، أعطيناهم مزرعتين صغيرتين ذواتي أكل خمط وشيء من أثل قليل، ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ربك جل وعلا لا يعاقب إلا الكفور، ربك سبحانه وتعالى لا ينزل البلاء العظيم إلا بمن يخالف سنته سبحانه وتعالى. وسنة الله جل وعلا في الأرض أن المحسن إذا أحسن يجب أن يحسن إليه وأن يثنى على إحسانه، والمحسن الأول سبحانه وتعالى أحسن إليك في صحتك
وعافيتك وأطرافك وزوجتك وأولادك، ورزقك وظيفة وعمل وأعطاك العافية، وغيرك من الناس حرموا من كل هذا. يحكي لي أحد المشايخ يقول: كنت في الحرم المكي أقرأ القرآن، وأنا جالس استندت على عمود أو سارية المسجد أقرأ القرآن، مر من أمامي رجل ونظر لي نظرات غريبة، فأنا قلت ربما يعرفني ولا يتذكرني. أكملت القراءة في القرآن، بعد قليل الرجل مر من أمامي مرة أخرى ووقف ونظر لي نظرات غريبة، فأنا تعجبت. أكملت القراءة، بعد قليل الرجل مر مرة ثالثة ووقف، فقلت لابد أن أقوم له، فقمت له وقلت: يا أخي مالك، مالك تنظر إلي هكذا؟ فالرجل لم يحرك يديه، قال: يا أخي أنا رجل أقطع اليدين، هاتان يدان صناعيتان لا تتحركان، أنا أريد أن أنزل إلى دورات المياه أقضي حاجتي وما أستطيع. يقول: فبكيت لأني لم أكن أدرك نعمة الله، أخذته نزلنا إلى دورات المياه، خلعت له ملابسه، أجلسته على كرسي الحمام، خرجت قضى حاجته، لما فرغ تنحنح ففتحت الباب ونظفته بيدي وألبسته ملابسه، فخرج ونظر إلى السماء وقال: يا رب لك الحمد وحدك، يا رب لك الحمد وحدك، يا رب لك الحمد وحدك. بدأت أبكي أقول: يا رب، يا رب لو لم يكن في وجود يدي إلا أنه لا يطلع على عورة أحد، لا ينظر إلى سوءة أحد، لا أحتاج إلى معونة أحد. يا ناس، نحن في نعم عظيمة من الله، لو أننا لم نشكرها لزالت بنا البلايا واستمرت علينا الرزايا، وأصبحنا نعاني معاناة لا يعانيها أحد. لذلك نحن أحوج ما نكون أن نشكر الله جل وعلا على نعمائه سبحانه وتعالى. انظر وتأمل إلى تلك المعاني: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. كان من جبروت قوم سبأ أنهم كانوا كلما أرادوا أن يسافروا من اليمن إلى بلاد الشام، إلى بلاد الأردن أو سوريا أو فلسطين، كانوا لا يحملون السلاح ولا الطعام. لماذا؟ قالوا: لأن الطريق آمنة، فكلما خرجوا من قرية ظهرت لهم قرية أخرى فلا يحملون سلاح ولا يحملون طعام، كلما دخلوا إلى قرية استضافتهم تلك القرية فأعطوهم من الطعام والشراب وبادلوهم بعض ما معهم من المؤونة، ثم يكملوا مسيرهم حتى يصلوا إلى بلاد الشام. ماذا قال الله جل وعلا عنهم؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. انظر هذه الآيات والعظات والعبر والدلائل لمين يا جماعة؟ للصبار الشكور. واحد يسأل: طيب لماذا جمع الله جل وعلا بين الصبر والشكر هنا؟ قالوا: لأن المواظبة على شكر النعمة يحتاج إلى صبر، المواظبة على أن تكون شاكرا لله جل وعلا يحتاج منك أن تكون صابرا. الكثير من الناس ينشغل بالدنيا، بالزوجة، بالتجارة، بالتلفزيون، بالمباراة، بالأفلام، بالمسلسلات، بتضيع الأوقات، وينسى أن يشكر الله جل وعلا، فيحتاج إلى ممارسة الشكر، وما يحتاج معه إلى صبر على تلك الممارسة. في يوم من الأيام قالوا إن في شاب عندنا في الأسكندرية في مصر اسمه مؤمن في كلية الهندسة أصيب في حادث قطار، وأنا لي درس مع الشباب، فقال لي بعض الإخوة: ما رأيك يا شيخ نذهب إلى المستشفى نزوره؟ قلنا: لا بأس. دخلنا إلى المستشفى يا إخواني، مؤمن يدرس في السنة الثانية في كلية هندسة، طوله 180 سنتي. دخلنا إلى شاب أصبح طوله 95 سنتي. لم أتمالك نفسي، بدأت أبكي. رجل مقطوع من عند الفخذ ووضعوا تحت الفخذ مخدة، وشاب أبيض وسيم لحيته جميلة، ولما رأيته انحنيت على رأسي وقبله وضمني وحضنني بقوة، قلت يا مؤمن أصبر واحتسب سبقتك قدماك إلى الجنة. قال يا شيخ والله أنا لا أتذكر إلا عندما مسكت الحديدة بتاعت باب القطار وأغمي علي فأفقت فوق السرير الأبيض لأجد نفسي بدون قدمين. فقلت يا رب يا رب أنت أخذت مني قدماي ومع ذلك أنا أحبك يا رب ومع ذلك أنا أحبك يا رب. يقول يا شيخ المشكلة الكبرى عندي أن يفقد قلبي حلاوة الإيمان. أنا لا أزال أشكر الله جل وعلا على تلك النعم وتلك الأفضال وتلك الخيرات التي نحن فيها. قلت في نفسي سبحان الله يا مؤمن كم من الشباب عندهم أقدام وصحة وعافية والمساجد تشتكي منهم، كم من الشباب عندهم أقدام وصحة وعافية والمقاهي والأسواق تشتكي منهم، كم من الشباب عندهم أقدام وصحة وعافية ولا يمضون إلى طاعة الله ولا إلى الدعوة إلى الله ولا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا إلى تبليغ دين الله جل وعلا ونشر الإسلام. إذن كيف يكون لهؤلاء وزن وقدر عند الله جل وعلا وهم قد جحدوا بالنعم وما شكروا الله جل وعلا؟ انظر إلى ربك سبحانه وتعالى وهو يقول ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفرا أي جحودا. قال بعض أهل العلم وليس معنى عدم شكر النعم أن يسكت الإنسان فلا يقول الحمد لله أشكر الله، قالوا إن عدم شكر النعم يتضح في إعراض هذا العبد عن التوجه إلى طاعة المنعم. واحد ينام ولا يصلي الفجر، واحد يبتعد عن المسجد، واحد لا يزكي، واحد لا يزال ينظر إلى النساء، واحد لا يبر والديه، واحد يقطع رحمه. هؤلاء أصلا لم يشكروا المنعم حتى وإن قالوا طوال اليوم الحمد لله الشكر لله، إلا أن أفعالهم لا تثبت أبدا أنهم يشكرون الله جل وعلا. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذا كنت فعلا تحب ربك كن شكارا له جل وعلا، كن وقافا على آياته سبحانه وتعالى، كن وقافا على عظاته جل وعلا. درب نفسك، عود قلبك أن يكون دائم الشكر لله جل وعلا على نعمائه وآلائه. في يوم من الأيام دخلنا إلى مستشفى في مدينة الرياض في السعودية، فوجدت رجل على سرير مشلول شلل رباعي، والسرير جماعة من صاج أو حديد مفتوح فيه دائرة أكرمكم الله من عند العورة حتى يقضي حاجته. سلمت عليه يا حج كم لك على هذا الحال؟ قال يا شيخ أنا من 16 سنة وأنا على هذا الحال. 16 سنة؟ قال نعم يا حج، أولادي كانوا يزورونني السنة الأولى باستمرار، السنة الثانية بدأوا يقلون، الآن لي أكثر من 11 سنة لا أرى أولادي ولا أرى أحد من أهلي، تعبوا ملوا مني، لذلك تركوني في هذه المستشفى. تأتيني الممرضة كل ساعتين تقلبني على الجنب الأيمن ثم على الجنب الأيسر ثم أحيانا على بطني ثم أحيانا على ظهري. يقول أنتم في نعمة. يقول يا شيخ أتمنى فقط ترجع لي يدي حتى أمسك المصحف، أتمنى فقط ترجع لي قدمي حتى أمشي إلى العمرة، أتمنى فقط ترجع لي حركة جسمي، والله سأجاهد في سبيل الله، سأدعو إلى الله، سأمر بالمعروف سأنهى عن المنكر. قلت في نفسي كم نحن في نعم يا إخواني، وما يدين الخير وأبواب العلم وأبواب البر لا تزال تشتكي أن الكثير منا لا يريد أن يقبل على طاعة الله جل وعلا. هل أنت أيها المسلم، هل أنت أيتها المسلمة، هل نحن جميعا من الذين يشكرون الله جل وعلا على نعمائه ولا؟ يا إخواني القلب ينبض 83 مليون نبضة في السنة، لا يوجد واحد يتحكم في نبضة واحدة، لا يوجد واحد يتحكم في نبضة واحدة. بالله عليكم ما الذي يؤخرنا عن شكر الله جل وعلا على نعمه؟ كم مرة تتكلم عن المال؟ كم مرة تتكلم عن زوجتك؟ كم مرة تتكلم عن أولادك في اليوم؟ كم مرة تتكلم عن أشياء من اللهو أو التجارة أو الأعمال أو الوظائف؟ كم مرة تقلب القنوات والأخبار وتقرأ السياسة والواقع؟ وكم في المقابل كم مرة تشكر الله جل وعلا بقلبك وفعلك ولسانك؟ انظر إلى هذا وترجم هذه الإحصائيات إلى معادلة حقيقية على أرض الواقع حتى تكون ممن يدخلون في قول الله جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، ويشرب الشربة فيحمد الله عليها. تأمل الكلمة، علشان بس ربنا يحبك إذا شربت الماء قل يا رب لك الحمد، إذا أكلت لقمة قل يا ربي لك الحمد، لأنك عندئذ تصل إلى درجة أن يحبك الله، لأنك تحمده على كل شربة وعلى كل أكلة، وعندئذ تكون من الشكارين. تأملوا يا إخواني، في الجنة باب، هذا الباب لا يدخل منه إلا الحمادون. يا رب اجعلنا ممن يحمدونك، يا رب، يا رب اجعلنا ممن يحمدونك، لا يدخل منه إلا الحمادون. يقال هذا باب الحمادين، هذا باب الحمادين الذين يحمدون الله. يا أخي أنت في نعم عظيمة، أنت في آلاء وخيرات كبيرة، يجب أن تزال كل لحظة وكل ثانية وكل دقيقة تمر من وقتك وأنت تزداد شكرا لله سبحانه وتعالى. يحكي لي أحد الأطباء مختص بأمراض القلب والتنفس الصناعي في مستشفى الملك فهد الدولي في الرياض، أرجو أن تكون تقيد القصص حتى تبلغها لهم باستمرار. يقول: كان في يوم من الأيام عندي نوبة في المستشفى الساعة 6 فجرا، وصلت إلى المستشفى ودخلت إلى غرفة العناية المركزة، كان عندنا رجل اسمه العم صالح يؤذن في المسجد، وهذا رجل عمره 73 سنة، وأصيب بجلطة في الدماغ أدت أن يتوقف البدن كله. هذه الحالة يسميها الأطباء الوفاة الإكلينيكية، يسمونها ماذا؟ الوفاة الإكلينيكية، كل البدن متعطل، لا يوجد إلا القلب ينبض والرئتين تتنفس بس. يقول: بعد مرور شهرين تردت الحالة وازدادت سوءا، فأصبحت الرئتان غير قادرة على سحب الأكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون، فوضعنا له خرطوم وعبر جهاز صغير ننظم دخول الشهيق والزفير، ندخل له أكسجين ونخرج منه ثاني أكسيد الكربون، وأصبحنا ننظم دقات القلب وجهاز الرسم والجهاز المغناطيسي وجهاز الإنذار، كل هذا متصلة بالقلب وبالجسم عن طريق الأقطاب والألصقة التي توضع على الجسد. يقول: وصلت إلى المستشفى ودخلت إلى غرفة العناية المركزة وبدأت أتابع المرضى، وفجأة إذا بأسمع عن طريق جهاز الانتركم الممرضة تستغيث: يا دكتور الحقني، يا دكتور في واحد يريد أن يقتحم غرفة العناية المركزة. يقول: أنا طلعت من باب الغرفة وذهبت إلى الممر، وإذا عند الباب الخارجي شاب يقول: لو سمحت يا دكتور، بالله عليك، أنا والدي اسمه العم صالح موجود جوا عندكم، أنا النهاردة عندي امتحان في الكلية وأنا أريد أن أدخل أقرأ على والدي بعض آيات القرآن الكريم، يمكن ببري لأبي أوفق في الامتحان وينجحني الله عز وجل. يقول: فأنا رق قلبي لحال الولد، أدخلته، دخل الولد جلس على السرير بجوار أبي ومسك إيد أبوه حطها بين إيديه وقال له: كيف حالك يا أبي؟ ما أخبارك يا أبي؟ اشتقنا إليك يا أبي، متى تقوم بالسلامة يا أبي؟ الحمد لله أختي بخير وأنجبت مولود وأنا بخير الحمد لله. يقول الدكتور: وأنا أقول هذا مجنون، أبوه ميت من 4 شهور، العلم كله يقول والطب يقول هذا الرجل لا يتحرك، كيف يكلم أبوه بهذه الطريقة؟ يقول: أنا تركته، قلت ربما حالة نفسية عند الولد يريد أن يكلم والده. يقول بعدين الولد بدأ يقول: يا أبي متى ترجع إلى المسجد يا أبي؟ الأذان ينتظرك يا أبي، والمحراب ينتظرك، والعم فلان أصبح يؤذن بعدك في المسجد وأصبح يخطئ في الأذان والناس يردون عليه. يقول: ولما بدأ الولد يتكلم عن الأذان والمسجد والصلاة والمحراب إذا بنبضات القلب تزداد، وإذا بمعدل الشهيق والزفير يرتفع، وإذا برسم القلب والتخطيط يبرز رسوما عجيبة، فبدأت أنظر واحد ميت على السرير والأجهزة تقول كلام ثاني، بدأت أبكي. التفت الولد: خير يا دكتور؟ أبوي حصل له شيء؟ قال: لا يا ابني، لما تكلمت عن الأذان والمسجد تحرك قلب والدك فتذكرت حديث رسول الله: ورجل قلبه معلق بالمساجد. قلب أبوك حي، الطب يقول إنه ميت لكن والله قلب والدك حي. انظر إلى هذا المعنى جيدا، وتأمل للناس الذين عاشوا في الدنيا على العبادة والطاعة كيف تكون صور خواتيمهم، كيف تكون نهاياتهم. إنهم كانوا ولا يزالون طوال أعوامهم وأيامهم وشهورهم شكارين لله جل وعلا. يا من تحب أن تحشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسألك بالله، ما هو حجم تعلق قلبك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو حجم تعلق قلبك بالله جل وعلا؟ ما هو حجم تعلق قلبك بالمسجد؟ ما هو حجم تعلق قلبك بالقرآن؟ إنك لا يمكن أن تثبت أو تبرهن أنك شكارا لله إلا إذا كان قلبك معلقا بكل هذا الذي ذكرناه. إذا أردت أن تكون ممن يشكرون الله جل وعلا ويحمدونه، فيجب أن نراك في عبادتك، في طاعتك، في سجودك، في دعائك، في إقبالك على الله جل وعلا، أن تكثر من شكر الله جل وعلا في كل وقت وفي كل حين، أن تسارع إلى طاعة الله عز وجل. إنسان يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، أنا أقبل يدي وجه وظهر الحمد لله مستورة في خير وفي نعمة، وعندي وظيفة وعندي زوجتي وعندي ولدين وبنت، والحمد لله أولادي في المدارس. يا أخي هذا ليس كلام، نريد أن نرى بأعيننا أنك تشكر الله، أن تبادر إلى الصف الأول، أن تبادر إلى قراءة القرآن، أن تبادر إلى الصدقة، أن تبادر إلى نصرة دين الله جل وعلا، أن تقدم معونة لإخوانك في غزة أو في سوريا، أن تقف أمام إخوانك فتذكرهم بواقع المسلمين وأمجادهم وتاريخهم، أن نرى في قلبك حمية وغير على دين الله، أن نراك سباقا إلى الطاعة. لا نكاد نعلن إعلان يا جماعة عندنا محاضرة في المكان الفلاني إلا ونجدك أول الناس المسابقين، لا نكاد نعلن أن هناك رحلة عمرة إلا ونرى هذه الفتاة قد جاءت بأبيها أو أخيها تقول يا جماعة أريد أن أشترك معكم في هذه الرحلة، أريد أن أشارك، أن أساهم، أن أبادر إلى الطاعة. هكذا تكون علامة شكر الله جل وعلا، أن تكون سباقا إلى طاعة الله. عندنا في الأسكندرية يا إخواني اتفق النساء في المسجد في منطقة سبورتينج على أن يقدموا حلويات وطعام كل ليلة من ليالي رمضان الأخيرة، فوضعنا جدول لأمهاتنا والستات الكبار عندنا في المسجد، الحجة أم فلان يوم كذا والحجة أم فلان يوم كذا. يوم 18 رمضان جاءتني الحجة أم كريم وقالت يا شيخ أنت حطيتوا اسمي ليلة 27 رمضان؟ قلنا يا حجة هذه ليلة مباركة، هذه ليلة قدر كما قال أهل العلم، بل هي أرجى ليلة إن شاء الله. قالت لا يا ابني، أنا عاوز أكون أول وحدة، ما حدش يسابقني لربنا أبدا، أنا لازم أنا أسابق الناس كلها لربنا. طيب حقه بعدين عملنا جدول. قالت لا أنا أريد أول ليلة وترية ليلة 21 رمضان. قلت الأخ لو سمحت اطلع فوق بلغ الأخت المشرفة تخلي الحجة أم كريم ليلة 21 رمضان. ليلة 21 رمضان يا إخواني صلينا التهجد، وفي الجلسة بين الثمانية ركعات أثناء الكلمة نزلت أم كريم وزعت أطباق رز بلبن، أكل الناس في المسجد وأكل النساء وأكل الناس الذين في الشارع. وثاني يوم الظهر كنا نصلي عليها الجنازة. ثاني يوم قلت لابني يا كريم يا كريم ما الذي حصل؟ قال أمي كانت تقول أنها تحس راحلة إلى الله، تريد أن تسابق إلى الله، تريد أن تثبت لله أنها تحب لقاءه جل وعلا. انظر إلى هذا المعنى، كن ممن يسارعون إلى الله. اعلم أن علامة شكرك لنعم الله جل وعلا أن تكون وقافا على كل خير وعلى كل بر، لا تجد بابا للخير ولا للبر إلا وتسلكه وتدخل منه إلى طاعة الله جل وعلا. من علامات شكرك لله جل وعلا على نعمه أن تكون وقافا على أسماء الله وصفاته. كم تحفظ من أسماء اللاعبين، كم تحفظ من أسماء السياسيين، كم تحفظ من أسماء الأدوات والأجهزة والهواتف والسيارات، كم تعرف من أسماء المحلات والمتاجر والشوارع، في المقابل كم تعرف من معاني أسماء الله عز وجل؟ ما فائدة أن تعلم أن الله سميع بصير ومع ذلك لا تستحي من نظره إليك ولا تستحي من سماعه لك؟ قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله كانت المرأة بجواري في حجرتي عند النبي صلى الله عليه وسلم تحكي له بعض شأنها، ووالله إنه ليخفى علي شيء من حديثها، وقد قال الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات. هل استشعرت أن الله كريم؟ كم مر بالله عليك مر بك موقف واستشعرت أن الله جل وعلا بك كريم، أن الله بك رحيم؟ كم مر نزل بك بلاء أو داء أو دواء أو ولاء أو شيء من المصاب، وإذا بك تدعو الله وترفع كفيك، وإذا بربك جل وعلا يستجيب الدعاء مباشرة؟ هل تقف على هذه المعاني؟ إنك إذا أردت أن تكون شكارا لنعم الله فيجب أن تعبد الله بأسمائه وصفاته، أن تفهم معنى السميع البصير، أن تفهم معنى العزيز القدير، أن تفهم معنى العليم الحكيم، أن تدرك أن لهذه الأسماء معاني يجب أن تؤثر في قلبك فتدفعك دفعا قويا إلى أن تسلك كل باب للخير وأن تقف على كل عمل صالح. في يوم من الأيام كنا في رحلة دعوية، رجعت إلى الأسكندرية الساعة 3 فجرا، دخلت إلى كورنيش الأسكندرية، وفجأة أمام عيني سيارة لادة تسوقها أو تقودها امرأة، سيارة خبطتها من الوراء فانقلبت اللادة على السقف وبدأت تدور تدور تلف في الشارع حتى اصطدمت بالرصيف اللي في المنتصف، وأصبحت شنطة السيارة إلى الرصيف ومقدمتها إلى الأعلى بهذا الشكل. جئنا سحبنا المرأة من السيارة، كسر في يدها وقدمها وشج في الرأس، والدماء تنزف من كل مكان، بجوارها أحد أقاربها أيضا، نقلناهم إلى الرصيف. أنا رجعت إلى السيارة حتى أنظر ربما يكون فيه هاتف محمول أو شنطة أو شيء نرجعها إلى صاحبة السيارة، وأمام عيني يا إخواني أشاهد الزجاج الخلفي ينفتح سبحان الله دون كسر ودون أي شيء، والله لو حاول واحد من البشر يفتحه ما استطاع أبدا. انفتح الزجاج فنزل على الشنطة، ثم انحرف الزجاج ليصبح مثل الزحليقة أو المزلاج، وإذا بطفل رضيع 3 أشهر يتدحرج على الزجاج وينزل على الرصيف جالس بدون جرح بدون بكاء بدون ألم. أنا نظرت إلى هذا الطفل الرضيع وإذا بي أقول الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. بعد 10 دقائق بدأت المرأة تفوق من الصدمة، ابني أين ابني يا جماعة، هاتوا ابني. قلنا لا تخافي، ابنك ها هنا، ربك جل وعلا أنزله، والله لو أردنا أن نخرجه من السيارة لخفنا أن نخرجه. انظر إلى كرم الله ولطفه سبحانه وتعالى، كم مرة لطف الله جل وعلا بك، كم مرة لطف الله بزوجتك أو بأولادك، كم مرة لطف الله بوالدك أو والدتك. ألا تشاهد معاني لطف الله جل وعلا؟ ألا يستحق ذلك الرب العظيم أن تكون شكارا لنعمه جل وعلا؟ لقد كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فأين أنت من المعونة التي يعين الله بها أولياءه؟ إن كنت حقا ممن يشكرون الله جل وعلا فكن وقافا على معاني الأسماء والصفات وتأمل. عليكم السلام. نعطيهم رقم السيارة ونوعات حتى النساء، يعني إذا كان صاحبة السيارة من النساء تنزل وتخرج السيارة. فنحن نقول يا إخواني يجب علينا أن نقف على معاني أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. إذا وقفنا على معاني الأسماء والصفات تحرك في القلب دافع إلى عبادة الله وإلى شكره سبحانه وتعالى. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أن يقول اللهم اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. هذا الدعاء يعلمنا الله جل وعلا ويعلمنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله شكره، أن نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على الشكر. قد يقول الإنسان بعد المحاضرة هذه أنا نويت الشيخ إن شاء الله كل يوم أشكر الله وأحمد الله جل وعلا 100 مرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. فيستمر الرجل أسبوع أسبوعين، بعد 3 أسابيع البنزين يشطب خلاص، يبدأ يكسل، يبدأ يفرط، يبدأ ينسى شكر الله جل وعلا على نعمه سبحانه وتعالى. أنت في أمس الحاجة أيها الإنسان أن تواظب على شكر الله سبحانه وتعالى. أحد الشباب حصل له حادث سيارة، كان مع زملائه يشجعون بعد إحدى المباريات، فأصيب بضربة في العمود الفقري أدت إلى أن يصاب بشلل رباعي، شلل رباعي كامل. زرناه في المستشفى يقول يا شيخ هل تعرف ما هي أعظم أمنية لي؟ قلت ما هي أعظم أمنية لي؟ قال أن أحمل المصحف وأقبله بس والله أقول يا رب أرجع لي يدي أمسك المصحف أقبله ثم أرجعه إلى مكانه فقط، لا أريد إلا ذلك. قلت في نفسي سبحان الله العظيم لا تريد إلا هذه الأمنية؟ قال والله لا أريد إلا هذه الأمنية. قلت يا أخي الله جل وعلا يعلم بنيتك وسيأجرك على ذلك، ولكن ادعو الله جل وعلا أن يعيد لك صحتك وعافيتك لتمارس الطاعة والعبادة فتزداد قربا من الله. قبل شهرين نزلنا إلى مطار الأقصر في مصر مع مجموعة من الإخوة الدعاء، فذهبت إلى أحد المساجد أتكلم. بعد أن تكلمت قابلني رجل تقريبا عمره 61 سنة، يقول هذا الرجل اسمه الشيخ حسان. فقلت له يا شيخ حسان أخبرني بقصتك. فقال يا شيخ محمد أنا تزوجت وأنا عمري 28 سنة، وبعد زواجي بسنة لما كان عمري 29 سنة أصابني العمى، أصبحت أعمى، وبعد مرور 30 سنة أصبح عمري قرابة 60 سنة، بعد أن كبر أولادي رزقت ببنتين وولد وأصبحوا أولادي كبار لم أشاهد أولادي ولم أتمتع بالنظر إلى زوجتي. يقول يا شيخ عام 2005 كنت في هذا المسجد الذي أنت فيه الآن ليلة 23 في رمضان ساجد لله أبكي أقول يا رب وعزتك وجلالك، يا رب يا من رددت إلى يعقوب بصره أسألك أن ترجع لي بصري. يقول رفعت رأسي من السجود وحرقان شديد في عيني، عيني تؤلمني، رجعت إلى البيت وطوال الليل دموع. جاء اليوم الثاني واستمريت في الدعاء، ليلة 25 سجدت لله وبكيت بكاء حارا، يا رب أسألك وأنت لا ترد السائل أرجع لي بصري يا رب. وأقوم وإذا حرقان شديد في عيني، ثم يأتي يوم 26 وليلة 27 وأنا ساجد. قلت يا رب وعزتك وجلالك لن أرفع رأسي من السجود أبدا، لن أرفع رأسي من السجود أبدا إلا إذا أرجعت لي بصري. وأصبحت أبكي في المسجد والإمام سلم والمأمومين سلموا والناس ينظرون إلي وأنا ساجد أبكي أرتجف. فلما رفعت بصري إذا بي أرى الدنيا وأرى الناس وأرى المصلين، فبكيت وصرخت وسط الناس الله أكبر. فقام الناس كلهم يعانقوني ويسلمون علي. قال والله يا شيخ والله والله أسأت الظن بالله ولم أكن أعلم أن الله أكرم من كل كريم سبحانه وتعالى، ولن أدخر لحظة ولا ساعة في عمري إلا وأشكر الله جل وعلا على تلك النعم. يقول سبحان الله لم أتمتع بالنظر إلى أولادي وإذا بي الآن أراهم كبار في عمر الزهور، لم أتمتع بالنظر إلى زوجتي وإذا بي أراها الآن عجوز كبيرة، لم أتمتع بالنظر إلى الدنيا، لكن والله كل هذا لا يساوي عندي لذة استجابة الله جل وعلا لدعائي سبحانه وتعالى. في شهر ذو القعدة العام قبل الماضي يوم 18 ذو القعدة اتصل علي رجل الساعة 10 صباحا يقول يا ابني يا شيخ محمد أنا عندي 50 سنة لو سمحت شوف لي حد يعطيني فيزا أذهب إلى الحج، يريد فيزا يذهب ليحج. فقلت له يا حج والله أنا لا أعرف لكن سأجتهد. قال يا ابني أنت لك علاقات بالتلفاز أو بعض المشايخ. قلت والله أنا لا أحسن ذلك لكن يا أبي أدلك على شيء وهو أن تكثر من دعاء الله جل وعلا. قال يا ابني والله ما فيكيش يا مصر حد صادق زي أنا أصدق واحد في مصر كلها، والله أنا أكثر الناس شوقا إلى الكعبة، والله أنا أكثر الناس شوقا إلى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي إن تصدق الله يا جماعة يصدق الله. الساعة 12 الظهر بعد ساعتين نزلت أصلي في المسجد المجاور للبيت، دخلنا في صلاة الظهر وإحنا طالعين من الباب قابلني رجل ما شاء الله لابس بدلة ولابس قرفتة وهو أحد يعني الناس المسؤولين الكبار، ووضع علامة مجلس الشعب، مجلس الشعب زي اللي هو المجلس الوزراء في بعض الدول على كتفه، وسلم عليه وقال أنا المستشار الخاص لفلان الفلاني ابن عمتي وهو عضو مجلس شعب كبير، والحكومة أعطت له 5 فيز حج وهو أعطاني فيزا هدية وأنا لن أحج هذا العام، ممكن يا شيخ تأخذ الفيزا تشوف حد يحتاجها؟ أنا بدأت أنظر إلى الأرض وأبكي يا رب. أخرجت الهاتف من جيبي قلبت الأرقام، السلام عليكم يا حج أين أنت؟ قال لي أنا في سيدي بشر. قلت له تعال العقمي دلوقتي الفيزا موجودة. الرجل ذهب يحج ورجع يبكي يقول والله أسأت الظن بالله ولم أكن أعلم أن الله أكرم من كل كريم. يا إخواني يجب أن نستشعر معاني أسماء الله الحسنى وصفاته، فإن المسلم إذا استشعر تلك المعاني وقف على أبواب عظيمة تدفع قلبه دفعا أن يكون شاكرا لله جل وعلا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيننا على شكر نعمتك. يا رب اجعلنا ممن يشكرونك على نعمائك وآلائك، يا رب اجعلنا ممن يحمدونك على نعمائك وآلائك، اجعلنا ممن يدخلون الجنة من باب الحمادين، اجعلنا ممن يدخلون الجنة من باب الحمادين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك مرافقة حبيبك صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم أنقذ إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم أنقذ إخواننا المستضعفين في اليمن، اللهم كل المسلمين في مصر، اللهم كل إخواننا في تونس وليبيا. اللهم وحد صفوفهم جميعا، وحد صفوفهم على الحق والتقوى، اجمع كلمتهم، ارفع رايتهم، انصر قادتهم، داوي جرحاهم، اشف مرضاهم، تقبل شهداءهم، كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. يا رب اجعلنا دعاة للإسلام في فرنسا، يا رب اجعل كل الحاضرين قدوة للإسلام في فرنسا، يا رب اجعل كل الحاضرات قدوة بحجابهن وطاعاتهن للنساء في هذا البلد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلهن سيدات الحور العين في الجنة، اجعلهن قرة أعين الأزواج، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أسدى لكم معروفا فكافئوا له، فإن لم تجدوا فادعوا له. فنسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يزيده علما إن شاء الله. شيء لم أقل له لكم في الأول هو أن الشيخ هو شاعر كذلك، بأننا لن نراه يعني في القريب العاجل، سأكثر عليه. هو له ديوانين فيما أكثر من 100 قصيدة، فسأطلب منه أن يقرأ علينا بعد الأبيات الشعرية. هذه يعني كانت أوبسيون. هذه
طيب، من يحب الشعر نعمل تصويت، من يحب الشعر بس ثلاثة الذين يرفعون. طيب، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا كتبت أبيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبت أبيات عن واقع المسلمين، فأسمعكم القصيدة الأولى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسمعكم القصيدة الثانية عن واقع المسلمين. تزدان في غسق الدجى الآيات، وتسافر الدمعات والدعوات، ويظل صمت الليل يروي خاشعا كيف الرسول تلفه الرحمات. في داخل الحجرات يرجف قلبه شوقا لمن رفعت له الدعوات، وتفطرت قدماه لما جاءه غفرت ذنوبك، زيدت الحسنات. وتقول عائش: يا رسول ترفقا فلقد قبلت وتمت الخيرات. وهنا يبوح محمد في خشية: شكرا لربي تسكب العبرات. سأبيت منتصبا ليرضى خالقي، والله قرة عيني الركعات. وهناك تبحر في الخضوع مراكب، وعلى الشواطئ تنحني الهامات. هذا الرسول إمام كل موحد، شرفت بسرد حياته الصفحات. هو قدوة العباد في إخباتهم، هو مشعل تفنى به الظلمات. تجري على خديه أتقى دمعة لما ترتل عنده الآيات. اقرأ علي يا ابن مسعود هنا، فلنعم ما تقضى به الساعات. ومضى ابن مسعود يجود آيه، وتزينت في صوته الكلمات، وتراكمت سحب الخشوع بدفئها، وتحفزت لخروجها الدمعات. واهتزت الأرواح كالأرض التي تهتز لما تنزل القطرات. وتحدث القرآن عن يوم اللقاء، عن لحظة بهرت لها اللحظات لما يجيء لكل قوم شاهد وتوضح الأخطاء والسوءات وعليهم يأتي محمد شاهد ويود لو يطوي العصا تممات وهنا يجود المصطفى بدموعه ويقول حسبك هذه الآيات ولذاك تمتلئ الجوانب خشية وإلى السماء تحلق النظرات ما أجمل التقوى وما أزكى الهدى فهما لكل العالمين حياة هي صورة لنبينا مع ربه فهنيئا الرضوان والجنات صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القصيدة الثانية لما رأيت كثير من بلدان المسلمين يحدث فيها من التفرق والتشرذم والبلاء الذي يصيب الأمة دون أن تحس أمة بأمة أو دولة بأخرى انتابني شعور أن كل ما نحن فيه هو مؤامرة من العدو أن يدفع بالأمة إلى أن تعاني كل أمة بجراحها لوحدها ولو استطاعوا أن يعزلوا المدن حيا حيا عن الآخر حتى لا يحس الحي هذا بالحي هذا لفعلوا دهانا من عدانا ما دهانا فأمست أرضنا تشكو الهوانا وبات الغرب ينسج في خفاء خيوط المقت يمتشق السنان وأضحى خير خلق الله مرمى لمن شرب النقيصة والخيانة تلوك حروفهم أتقى نبي وترسم ريشة البغضى أسانا هم سكب اللظى في كل قلب فكيف نذوق في الدنيا أمانا هم صبوا شواظ الحرب حتى رأينا كل بستان دخان وصارت كل مورقة هشيما وصار الشاديات هنا حزانا وأسأل صاحبي هل مات فينا شموخ الثأر أم ترك المكان وهل يا صاح قد بادت رجال وما تركت لها في العز شان ويأتيني الجواب بكل بؤس نعم رحل الإباء والعز كانا هجرنا سنة المختار حتى غدت صفراء تستجدي الزمان رماها أهلها قبل الأعادي فكيف تريد أن يبقى علانا وكيف نشيد للإسلام صرحا إذا التوحيد بين الناس هانا إذا بات المهند فيه ثلم وعانق غمده والذل رانا إذا صارت جياد العرب تله وصاغت كل راقصة بيانا إذا أمست سجون الأرض تشكو ففي ظلماتها الأحرار عانا فكيف تريد أن نمضي أسودا ونحن ضحا خذلنا مصطفانا هي الأقدار يجريها إلهي ويجعلها لمن صدق امتحانا فليس يذود عن دين ويحمي سوى من أرضع التقوى لبانا سوى جيل له القرآن زاد وتزهو في تألقه سمانا هنالك نملأ الأكوان عزا وتركع تحت رايتنا عدانا صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير. أنا أستأذنكم يا أخوان عندي يعني محاضرة في مسجد آخر. تقول لهم.
الشيخ يسكتوا auprès de vous parce qu'en fait il a une conférence à Tremblay en France. C'est l'autre bout de l'île de France, c'est vers Charles de Gaulle. À 19 ans.
بلغهم بالمؤتمر بكرة المغرب الساعة 5 إن شاء الله.
Il a une conférence inchallah au salon du monde musulman au Bourget à 5h inchallah, à 17h de l'après-midi. Et on vous laisse avec Sofiane pour faire la traduction de la conférence inchallah. Barakallahu fikoum.
Bien alors, bismillahirrahmanirrahim, on va rapidement redonner les lignes principales de ce qui a été dit, en sachant que, encore une fois, bon, d'abord tout ce qui est la partie shi'r, ça je ne traduis pas, évidemment, donc c'était pour les arabophones, et vous savez, shi'r, la poésie et shi'r, c'est comme l'humour, ça s'apprécie uniquement dans sa langue d'origine, dans la langue dans laquelle elle s'exprime. Donc à vous, pour les francophones, d'apprendre la langue arabe si vous voulez apprécier la beauté du shi'r. Bien alors, Tout d'abord, en fait, la conférence avait pour intitulé les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et il a commencé d'abord par vous saluer, par invoquer Allah Azza wa Jal en votre faveur et en notre faveur. Ensuite, il a commencé par nous dire qu'en réalité, aujourd'hui, comme vous le voyez à la télévision, comme vous le voyez dans les journaux, beaucoup de crises traversent notre monde. Des crises politiques, des crises sociales, économiques, des révolutions un peu partout. Mais en réalité, ce n'est pas cela le pire. Il nous dit que ce n'est pas cela le pire. Le pire, c'est finalement de ne pas savoir quel est le sens du tawhid. Quel est le sens du tawhid et quelles sont ses implications. Quel est le sens des éléments de notre foi, quelles sont leurs implications. Et si tu venais à lire les versets du Coran, à les méditer, à réfléchir sur leur sens en profondeur, tu te rendrais compte qu'Allah Azza wa Jal nous incite constamment à observer autour de nous, les signes de son unicité, à observer autour de nous les signes de ses bienfaits sur nous, et qui sont en réalité des signes de son unicité, de sa toute-puissance. Alors il est parti d'un verset dans le Coran, d'un verset dans sourate Saba. Dans sourate Saba, le verset 15, les versets 15, 16 et 17, dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit « لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٍ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ » Donc il y avait assurément, c'est un verset en fait qui parle du peuple de Saba et des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal leur avait accordés. Suite donc à l'ingratitude de ce peuple-là, Allah a retiré ses bienfaits. Donc voilà ce que dit le verset. Il y avait assurément pour la tribu de Saba un signe dans leurs habitats, deux jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Jannatan an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Donc mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez lui reconnaissant, une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Donc voilà les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal leur a accordés. Qu'est-ce que nous dit Allah Azza wa Jal par la suite? Il nous dit فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ. Il nous dit mais ils se détournèrent. Donc ils se détournèrent de ces bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Ils ont oublié que cela relevait des bienfaits d'Allah Azza wa Jal et que cela ne relevait pas de leur simplement de leur puissance ou de leur cause à eux, de leur moyen et des bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur eux. Donc quelle était la sanction? Quelle a été la sanction? Allah Azza wa Jal dit nous déchaînâmes contre eux l'inondation du barrage et leur changeâmes leurs deux jardins en deux jardins aux fruits amers, tamari et quelques jujubiers. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Il nous dit ainsi les rétribuâmes nous pour leur mécréance, saurions-nous sanctionner un autre que le mécréant? Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous donne la sanction de l'ingratitude envers Allah Azza wa Jal, de celui qui est ingrat, qui ne reconnaît pas les bienfaits d'Allah sur lui. Et ce qui est intéressant aussi de ce verset, ce qui nous fait remarquer le cheikh, c'est que Allah Azza wa Jal, malgré leur ingratitude, il n'aura pas retiré totalement leurs bienfaits. Il leur a retiré partiellement. Il a changé finalement leurs bienfaits. Il a limité leurs bienfaits sur eux. Il dit qu'il n'a pas tout retiré. Il a restreint les bienfaits, mais ne les a pas totalement retirés. Puisque ce qu'il nous est dit, c'est وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأُثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ. Donc les bienfaits sont toujours là, mais en quantité restreinte finalement. Donc vous voyez, malgré l'ingratitude, Allah Azza wa Jal continue à te donner de ses bienfaits. Malgré que tu l'oublies, Allah Azza wa Jal continue à te donner de ses bienfaits. Et il nous dit, si un être humain te vient en aide, si un jour un être humain te vient en aide, alors il y a beaucoup aussi d'anecdotes qu'il a racontées, il y a certaines que j'ai notées, il y a certaines que j'ai un petit peu moins notées, donc vous m'en excuserez, mais le tout est de comprendre le cœur du sujet, mais pas forcément toutes les anecdotes. Mais il avait énormément d'anecdotes propres de son expérience personnelle. Donc si un être humain, il nous dit, si un être humain donc te vient en aide, dans la vie de tous les jours par rapport à un problème que tu as rencontré. Tu as besoin d'aide, tu as un être qui te vient en aide, tu n'oublieras pas cette personne-là. Tu continueras à t'en rappeler le long de ta vie. Et parce qu'elle t'est venue en aide un jour où tu étais durement dans la nécessité. Eh bien, qu'en est-il d'Allah Azza wa Jalla? Il te dit, comment est-ce que tu peux ne pas oublier un être humain, être aussi attaché à un être humain lorsqu'il est bienfaisant envers toi? Ce qu'il faut, il faut être remerciant envers les gens, envers nos semblables. Mais en même temps, comment est-ce que tu peux oublier Allah Azza wa Jalla, le grand bienfaiteur? Il nous comble, il nous dit aussi que Allah Azza wa Jalla, comment tu peux l'oublier alors qu'il nous comble de ses bienfaits aussi bien visibles qu'invisibles? Il nous comble de ses bienfaits visibles à travers ce que l'on a, donc nos membres, nos yeux, tes oreilles, ton ouïe, ton odorat, le fait que tu puisses marcher, le fait que tu puisses manger correctement, le fait que tu puisses aller faire tes besoins de manière normale. Tout ça sont des bienfaits visibles. Et puis il y a des bienfaits qui sont de l'ordre de l'invisible. Et les bienfaits invisibles, ce sont tous ces défauts que tu as et qu'Allah Azza wa Jal cache. Qu'Allah Azza wa Jal cache. Tous ces défauts, tous ces errements et tous ces péchés qu'Allah Azza wa Jal cache, ne dissimule du regard des gens. Et s'il venait à les faire voir aux gens, si les gens venaient à voir de toi ces défauts et ces péchés, eh bien ils te renieraient. Il te repousserait, il s'éloignerait de toi. Mais Allah Azza wa Jal, voyez, ça c'est un bienfait caché. Un bienfait caché d'Allah Azza wa Jal. Il nous cite aussi le fameux hadith où Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est entrée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a vu en train de prier si bien longuement, si bien que ses pieds se sont fendus. Alors elle a été attristée, elle lui a demandé, mais comment est-ce que tu peux être aussi insistant dans ton adoration alors qu'Allah Azza wa Jal t'a pardonné tes péchés avant, précédant ceux qui ont précédé et futurs. Tu as déjà tout pardonné par avance. Et il lui répond, afala akunu abdan shakura, ne dois-je pas être pour autant un serviteur remerciant? Sallallahu alayhi wa sallam. Il nous raconte une anecdote aussi, il y a beaucoup d'anecdotes. C'était un cheikh qui, alors qu'il lisait le Coran à la mosquée, une personne est venue, s'est approchée de lui. Une personne s'est rapprochée de lui, elle commençait à le regarder avec insistance. Et lui, il lisait le Coran, il ne voulait pas être perturbé. Et puis, il voyait que cette personne insistait. Elle le regardait avec insistance, mais elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas, elle le regardait avec insistance. Si bien qu'à un moment donné, il a été perturbé. Le cheikh a été perturbé et il s'est levé et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me regardes comme ça? Et en fait, cet homme-là, il était amputé des deux bras. Il lui dit, tu vois, ces deux bras que j'ai, c'est des bras, comment on appelle ça? Des prothèses. C'est des prothèses, en fait. Il y avait des prothèses. Et il lui dit, en fait, j'ai besoin d'aller faire mes besoins. J'ai envie de faire mes besoins. Mais j'ai besoin que quelqu'un m'assiste, en fait. Et en fait, il avait honte. C'est pour ça qu'il regardait avec insistance. Et ce cheikh qui lisait le Coran, il raconte à Mohamed Al-Sawi, le cheikh Mohamed Al-Sawi, qu'il s'est mis à pleurer à ce moment-là. Il s'est mis à pleurer en pensant aux bienfaits que sont justement les bras. Il a pris cette personne-là, il l'a emmené jusqu'aux toilettes, il l'a assisté jusqu'au bout, et ensuite, donc, il est revenu. Pour vous dire la ni'ma qu'on oublie parfois, des choses basiques, des choses banales de la vie de tous les jours, mais on oublie ces bienfaits-là. C'est uniquement dans l'absence et dans le manquement qu'on se rend compte finalement des bienfaits. Alors des anecdotes comme ça, il y en a un tas qu'il nous a raconté. Autre chose, la sécurité est un bienfait. Il nous a dit aussi, à propos du peuple de Saba, qu'ils avaient notamment la sécurité par rapport au voyage marchand, lorsqu'ils entreprenaient un voyage marchand jusqu'au Chem, jusqu'à la Grande Syrie, eh bien ils étaient en sécurité dans leur bien. Ils prenaient avec eux aucune nourriture, aucune provision, tellement ils étaient garantis par rapport à leur sécurité sur leur chemin. La sécurité est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, c'est pour ça que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est entre parenthèses, من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. Celui qui se lève le matin en ayant la sécurité, آمنا في سربه, il est en sécurité dans son chemin. سرب, c'est le tariq. Celui qui est en sécurité dans son chemin, معافا في جسده, qui est en bonne santé, et qui a trouvé عنده قوت يومه, qui a trouvé de quoi manger ce jour-là, eh bien, c'est comme si le monde entier ce jour-là lui appartenait. Il nous raconte aussi dans une anecdote un jeune homme à Alexandrie, en fait, où il a des activités, donc le cheikh, où il a ses activités, un jeune homme à Alexandrie en Égypte, il s'est fait amputer. C'est un jeune homme qui mesurait plus d'un mètre 20. Lorsqu'il s'est fait amputer, sa hauteur, enfin, elle a diminué de moitié, et il est parti lui rendre visite. Sa taille a diminué de moitié, et il est parti lui rendre visite à l'hôpital, et il lui a dit sur le lit, ce jeune homme a parlé donc à Cheikh Mohamed Assawi, il lui a dit, Alhamdulillah, d'avoir préservé ma foi, peu importe finalement ma situation, mais Alhamdulillah, d'avoir uniquement préservé ma foi dans mon cœur. Et la chose la plus importante. Combien de jeunes aujourd'hui, il nous dit, ont leurs membres en bonne santé? Combien de jeunes ont leurs jambes? Ils ont leurs bras. Mais la communauté se plaint d'eux. La communauté se plaint d'eux. Le voisinage se plaint d'eux. Si tu aimes ton Seigneur, il nous rappelle aussi, si tu aimes ton Seigneur, sois quelqu'un de remerciant et d'obéissant. Si tu aimes Allah Azza wa Jal, alors sois quelqu'un de remerciant et d'obéissant. Une autre anecdote, c'était un homme en fait qui était paraplégique, qui était abandonné par ses enfants. Durant des années et des années, il a été abandonné par ses enfants. Personne ne venait lui rendre visite. Au début, on venait lui rendre visite. Ça a duré un an, deux ans, et puis il a été totalement abandonné pendant 11 ans. Et un cheikh est parti le voir et il pleurait, cette personne-là. Elle pleurait, elle disait, mais ya cheikh, si j'avais juste une seule chose, si Allah pouvait me donner, ne serait-ce que quelques minutes, pouvait me redonner la capacité de bouger mes bras, de bouger mes bras pour tenir le Coran. Je veux juste tenir le Coran. Et il disait, si seulement Allah pouvait me donner quelques heures ou quelques minutes la capacité de bouger mes jambes pour pouvoir accourir vers les mosquées. Ton cœur, il bat plus de 3 millions de fois dans l'année. Plus de 3 millions de battements dans l'année, il me semble, du cœur. Donc, il dit, il n'y a pas un seul être humain sur cette terre. Il n'y a pas un seul être humain qui a le pouvoir sur un seul de ses battements. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui a le pouvoir sur cela. Donc, remercie Allah et reviens toujours vers lui. Inna Allah, il nous rappelle aussi ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Inna Allah yuhibbu al-mar'a ya'kulu al-aklata fa yahmidu Allah alayha. Allah Azza wa Jal aime le serviteur qui, lorsqu'il mange quelque chose, un aliment, eh bien, il remercie Allah Azza wa Jal, il loue Allah Azza wa Jal après cela. Wa yashrabu al-sharbata فَيَحْمِدُ اللَّهَ عَلَيْهَا. Et de la même manière, il boit quelque chose et il remercie Allah Azza wa Jal par rapport à sa boisson. Une porte est consacrée au paradis. Une des portes du paradis est nommée بَابُ الْحَامِدِينَ. Donc c'est la porte de ceux qui remercient Allah Azza wa Jal. C'est la porte de ceux qui remercient Allah Azza wa Jal. Et seul les gens qui auront fait preuve de gratitude envers Allah Azza wa Jal entreront par cette porte. Alors une autre encore anecdote. Un chef de service en cardiologie, en fait, en Arabie Saoudite, lui a raconté une anecdote. C'était à 6h du matin un jour. En fait, il y avait un muezzin, un ancien muezzin. le muezzin, celui qui fait l'appel à la prière, comme vous savez, donc pour ceux qui ne savent pas. Donc il y avait un ancien muezzin qui a été atteint d'une grave maladie, une très très grave maladie, si bien qu'il était entre la vie et la mort. Il était maintenu finalement artificiellement, il était déclaré mort clinique. Mort clinique, c'est ce que j'ai noté, mort clinique, mais avec la certificat, le tampon du médecin, je le dis parce que je ne suis pas un spécialiste du domaine. Donc, il était en mort clinique, et donc ce muezzin, il a reçu un jour la visite d'une personne qui est arrivée et qui a tenté de forcer en fait la porte de la chambre dans laquelle il se trouve. Et les infirmières ont appelé justement le chef de service, c'était à 6h du matin, ils ont appelé ce cardiologue pour lui dire, mais en urgence de venir, il y a un souci, il y a quelqu'un qui veut forcer la porte et entrer voir cette personne-là. Cette personne-là, en fait, quand il est arrivé, c'était son fils. Il lui demande qui il est, il dit, je suis le fils de la personne qui se trouve dans la chambre, du malade, et je viens pour, en fait, lui réciter un peu trop, je veux réciter un peu trop un auprès de mon père et lui parler, de manière à ce que Allah Azza wa Jal me récompense. J'ai un examen. Il dit, j'ai un examen à passer et je veux qu'Allah Azza wa Jal me récompense par rapport à, enfin, m'aide dans cet examen-là par rapport à ce que je vais faire. Je veux être auprès de mon père et lui réciter quelques versets de manière à ce qu'Allah Azza wa Jal m'aide dans mon examen. Et donc il entre et il se met à lui réciter donc le Coran et puis il se met à un moment donné à lui parler alors que cet homme-là était maintenu artificiellement entre la vie et la mort, et il lui parle, et à un moment donné, son fils lui parle, il lui dit, mais tu nous manques, ton aven nous manque, tu me manques, tu nous manques, les gens à la mosquée, il lui parle de masjid, il lui parle de la mosquée, il lui dit, mais les gens à la mosquée, tu leur manques, ton aven nous manque, et il commence à lui parler de son aven, et à ce moment-là, le cardiologue dit, ses battements de cœur se sont mis à s'intensifier, à s'accélérer, à s'intensifier. Et en fait, il dit, subhanallah, il s'est mis à pleurer, et il a dit, subhanallah, en réalité, cet homme-là, son cœur est toujours vivant, son cœur se trouve suspendu dans les mosquées, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ » Cet homme-là, en fait, son cœur était toujours suspendu dans la mosquée. Même s'il était là, sur le lit à l'hôpital, eh bien son cœur était resté à la mosquée. Et lorsque tu lui parles de l'Aven et de la mosquée, eh bien, il se met à battre. Donc il nous dit, est-ce que vous aussi, il nous questionne, est-ce que vous aussi, vos cœurs sont attachés à la mosquée? Est-ce que vos cœurs aussi sont suspendus dans les mosquées? Vous savez, c'est une parole qui est très forte. L'idée que le cœur, quand un prophète nous dit, il y a sept catégories de personnes qui entreront, qui seront à l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, et parmi celles-là, il y a donc une personne dont le cœur, enfin les personnes dont les cœurs sont suspendus à l'intérieur des mosquées. Et l'idée de mu'allaqun fil masajid, elle est très forte. C'est qu'en réalité, tu sors de la mosquée suspendue, ça veut dire tu sors de la mosquée, mais ton cœur y est toujours. Tu sors, mais tu t'attaches, en fait, ça te manque. Déjà, à peine sorti, ça te manque. Tu veux y revenir. Tu penses déjà au moment où au moment où tu y reviendras. Parce que ton cœur y est toujours. Donc voilà pour cette anecdote-là. Ensuite, donc il insiste beaucoup, le cheikh, il nous a beaucoup insisté sur le fait de remercier Allah Azza wa Jal pour l'ensemble de ses bienfaits. Et que le remerciement, il passe par quoi? Le remerciement, il passe par utiliser les bienfaits d'Allah Azza wa Jal dans ce qui l'agrée. Utiliser les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur toi dans ce qui l'agrée, dans l'engagement, dans l'action de bien. Utilise tes yeux dans ce qui agrée Allah Azza wa Jal. Utilise tes bras dans ce qui agrée Allah Azza wa Jal. Utilise tes jambes dans ce qui agrée Allah Azza wa Jal. Ensuite, il nous a rappelé notre anecdote à Alexandrie. Alexandrie, c'était une femme, en fait. En fait, il y a Alexandrie, donc là où il a ses activités, ils ont eu un planning avec un certain nombre de sœurs. Ils ont fait un planning pour offrir des gâteaux pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, offrir des gâteaux aux gens, notamment à la mosquée et en dehors de la mosquée. Et donc, il y avait une de ces femmes-là qui a été planifiée pour la nuit du 27. Elle a été planifiée pour la nuit du 27. Mais cette femme-là, elle est venue se plaindre auprès du cheikh. Elle est venue se plaindre. Elle est venue dire, mais moi, je ne veux pas être la nuit du 27. Et puis le cheikh lui dit, mais attends, la nuit du 27, c'est Layla Mubaraka. Et c'est une nuit de grand bienfait. Tu devrais être heureuse. Elle lui dit, non, je veux être parmi les premières. Mais moi, dans la nuit du 21. Et donc, ils l'ont planifiée la nuit du 21. Elle a été donc planifiée par la nuit du 21. Elle a fait ses gâteaux pour la nuit du 21. Elle les a distribués donc ce jour-là, dehors, etc. Et puis deux jours après, elle est morte. Deux jours après, elle est morte, subhanallah. Et sa famille, par la suite, notamment ses filles, disaient qu'elle sentait la proximité de ce jour-là. Elle sentait intensément la proximité d'Allah Azza wa Jal, comme si Allah l'appelait vers elle. Alors, il nous questionne aussi, est-ce que tu sens, toi aussi, la générosité d'Allah Azza wa Jal envers toi ? Est-ce que tu sens Allah Azza wa Jal dans sa dimension de Karim ? Allah Azza wa Jal, il a un certain nombre de qualités. Il nous a parlé, si tu veux connaître Allah Azza wa Jal, si tu veux connaître les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur toi, connais les noms divins. Connais les Asma'ullah al-Husna. Médite Asma'ullah al-Husna. Médite-les chacun d'eux et tu comprendras les bienfaits d'Allah sur toi. Alors encore une fois, une anecdote. Il nous dit, c'était une voiture, alors qu'ils roulaient, ils étaient sur la route, ils ont trouvé, donc ils sont passés à côté d'une voiture qui s'était accidentée et qui s'était retournée. Donc, et ils sont allés donc au secours des personnes qui s'y trouvaient. Il y avait une femme. Donc ils ont extirpé cette femme-là, qui était blessée et inconsciente. Blessée et inconsciente, et ils commençaient donc à lui administrer les premiers secours et à s'occuper d'elle. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait une autre personne, une autre vie dans cette voiture-là. Subhanallah, il dit, à un moment donné, on a vu la fenêtre arrière de la voiture se baisser, retomber. Alors que même, il dit, si même nous, on aurait essayé, si on avait essayé de la forcer, ça se trouve, on n'aurait pas, réussi à forcer la fenêtre ou la porte. Il dit, d'elle-même, cette fenêtre s'est rabaissée et un nourrisson en est sorti. Un nourrisson est sorti de par là et il était indemne, sain et sauf. Lorsque la mère s'est réveillée, elle a commencé à crier « Où est mon fils ? Où est mon fils ?» et on lui a apporté son bébé sain et sauf. Donc il nous dit, réfléchissez vous aussi combien de fois Allah Azza wa Jal est venu en aide par rapport à vos enfants. Par rapport à vos enfants, combien de fois il est venu, il les a comblés de ses bienfaits, il vous a comblés de ses bienfaits en les protégeant dans des situations que vous croyez désespérées. Une autre anecdote, c'était un supporter de foot après un match. Même chose, accident sur la route, il est devenu paraplégique. Le cheikh est parti le voir et il lui dit aussi, il y a une seule chose que je demande, c'est qu'Allah Azza wa Jal me redonne la capacité de tenir un Coran dans mes mains. Et puis il y a deux mois, on va terminer par cela, par la suite il a clôturé, il y a deux mois à Louxor, il nous dit donc il y a deux mois à Louxor en Égypte, c'était un homme plutôt, qui s'était marié. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui s'est marié à 28 ans. Il avait rencontré donc une personne qui lui a raconté sa vie. Donc cet homme-là s'est marié à 28 ans. À 29 ans, il est devenu aveugle. À 29 ans, il est devenu aveugle. Et puis vers l'âge de 60 ans, 40 ans, donc 40 années passées, enfin 30 années passées, vers l'âge de 60 ans, ses enfants ont grandi. Il n'a pas vu ses enfants, il n'a pas vu sa femme, il n'a pas vu son épouse. Et il dit, c'était pendant le mois de Ramadan, dans les dix dernières nuits de Ramadan, il a pris les nuits impaires, et pendant les nuits impaires, il s'est mis à prier intensément pour Allah Azza wa Jal. Il a prié intensément pour Allah Azza wa Jal, et à chaque prosternation, il demandait qu'à Allah Azza wa Jal, « Oh toi Allah, qui a redonné la vue à Ya'qub, toi qui a redonné la vue à Ya'qub, redonne-moi la vue. » Et il dit, il a pleuré comme ça la nuit du 23. Il dit la nuit du 25 aussi. Et puis il dit, j'ai commencé à sentir des picotements dans les yeux. Et la nuit d'après, un père, il s'est remis encore une fois à prier. et a demandé à Allah Azza wa Jal intensément, en pleurant dans ses prosternations, et il a dit, dans une de ses prosternations, je ne me lèverai pas, ya Allah. Je ne me lèverai pas de ma prosternation jusqu'à ce que tu me redonnes la vue. Ô toi qui as redonné la vue à Ya'qub, je ne me relèverai pas jusqu'à ce que tu me donnes la vue. Et il dit, lorsque je me suis relevé, il s'est relevé et il voyait le monde entier devant lui. Il voyait le monde entier devant lui. Et il dit, subhanallah, il dit, pendant toutes ces années, je n'ai pas eu le bienfait, j'ai été privé du bienfait de voir mon épouse. Mon épouse a vieilli depuis. Il dit, mes enfants, je ne les ai pas vus grandir. Il dit tout cela, mais finalement, tout cela, ce n'est rien. Ils disent le bienfait de recouvrer la vue, ce n'est rien par rapport à en fait l'azat ad-du'a ou istijabat ad-du'a à ce plaisir que je trouve dans l'invocation d'Allah Azza wa Jal et à la réponse qu'Allah Azza wa Jal a donnée à mon invocation. Il dit en fait c'est juste l'invocation. Et la réponse d'Allah Azza wa Jal, elle est beaucoup plus forte. Le plaisir que j'ai pris dedans est indéchiffrable, est en tout cas indescriptible. Voilà, après le shir a terminé évidemment avec, comme vous le savez, shir, avec la poésie, et la poésie, ça ne se traduit pas. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.